أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في البيان الذي أفاده السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، والمعتمد على مقدمات ثلاث. كانت المقدمة الأولى إثبات وجود محركيتين للتكليف، وقد تقدم شرحها مستوفا، وكنا بصدد الحديث في المقدمة الثانية حيث قسمت تزاحمة إلى أقسام ثلاث: التزاحم الملاكي، وهو ما يكون في متعلق واحد فارد، مش بالضرورة طبعا، قد يكون، لكن إذا كان فموطنه ذلك. والتزاحم الامتثالي، وهو التزاحم المشهور المعروف على الألسنة. نعم. والثالث التزاحم الحفظي، وهذا مصطلح جديد، كمصطلح جديد وإلا ما بإزائه مذكور في الكلمة، وهو الذي يكون عند اشتباه واختلاط الأغراض المولوية التي هي روح أحكامه. فكل حكم جعل تبعا لغرضه، وكل غرض فهو تبع لملاك. هذا هو التسلسل المنطقي على مستوى الأحكام الواقعية. وحينئذ فإن معنى العلم بجعل الحكم وعدم وصوله إلى المكلف هو أن أحكام المولى مختلطة على عبده، ولا يمكن والحال هذه أن تكون داعويتها تامة. وحينئذ عليكم السلام تتزاحم الأغراض المولوية، فإذا تزاحمت فمن الطبيعي أن يجعل المولى حكما خاصا لهذه الحالة يقتضي المحركية، يحافظ بهذا الجعل على الغرض الأهم في ظرف الاختلاط. وقد يطرح هذا الكلام على مستوى الملاك، وقد يطرح على مستوى الغرض، ولا فرق في البين، وإن كان طرحه على مستوى الحكم أولى، إذ الملاك بما هو ملاك لا يستدعي شيئا ما لم يكن مورد اهتمام المولى وجعل حكم على طبقه كما لا يخفى. ولا نريد أن نخوض في إشكالات لفظية لا هنا لا مع الشهيد الصادق ولا مع غيره، بل التوجيه أولى. واضح الفرق، الملاك أمر واقعي موجود في داخل الشيء بالقياس، الغرض هو كونه متعلقا لغرض المولى بأن
الإرادة المهمة.
نعم بس الإرادة مو مشكلة، هذا المقصود من الغرض، يعني تفاعل المولى مع هذا الملاك في طول علمه بأن هذا ينفع عبده أو يضر عبده، هذا لب الحكم، حقيقة الحكم هو الإرادة، يعني قد يعبر عنه الشوق، قد يعبر عنه إلى آخره، ومهم التعبيرات والوقوف عندها، خصوصا وأنها تعطي بعض المعاني الخاصة في بعض العلوم كالفلسفة مثلا، وقد تفضي إلى تولد بعض الإشكالات. جيد، ماذا يريد الشهيد الصادق أن يثبت بهذه المقدمة الثانية بعد ذكره المقدمة الأولى؟ يريد أن يثبت في المقدمة الثانية أن المحركية الثانية في المقدمة الأولى لا بد من وجود متعلق لها، موجه لها، هذه المحركية تكون على طبق الغرض الواقعي الأهم حين اختلاط الأغراض. جيد، المقدمة الثالثة، الأغراض المختلطة واقعا، هي ليست مختلطة في واقعها، كل شيء في الواقع له حكمه، المختلطة علينا على المكلف في طول اختلاطها، قد تكون أغراض لزومية وقد تكون أغراض ترخيصية. لا، مش الأغراض المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد تتصورها تكوينا بمعزل عن شارع، السم يقتل بمعزل عن شارع، وشراب الرمان ينفع بمعزل عن شارع. جيد، حينئذ لا شك ولا ريب في تصور المقدمة المذكورة الثانية، يعني فيما لو كان الاختلاط بين حكمين إلزاميين، يعني إذا اختلط وجوب حرمة لا شك في تصور أن الغرض الأهم قد يكون هو الوجوب أو الحرمة، بحجة مثلا ما يقال من أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لكن المشكلة في تصور ذلك فيما لو اختلط الملاك اللزومي مع الملاك الترخيصي، أو الغرض اللزومي مع الغرض الترخيصي، فماذا تقولون؟ هذا يستبطن ذكر إشكالية، يعني قد يقال نحن لا نتصور رجحان الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، بل الغرض اللزومي دائما أهم من الغرض الترخيصي، هذا الإشكال المقدر تصدى الشهيد الصابر لمعالجته في هذه المقدمة الثالثة، فأفاد أنه لا بد من فرض كون الغرض الترخيصي غرضا ابتدائيا، إذ لا نتصور أن يكون الغرض لا اقتضائيا، يعني عدم موجب الإيجاب أو عدم موجب الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة، بل لابد من افتراضه اقتضائيا. وإذا فرضناه اقتضائي، والمقصود بالاقتضائي أن تكون هنالك مصلحة على مستوى الحكم المختلط في أن يكون المكلف مطلق العناء، وحينئذ يمكن أن نتصور في مقام التزاحم الحفظي، يعني اختلاط واشتباك واشتباه الأغراض، رجحان ملاك الترخيص في نظر المولى على ملاك الإلزام لأي سبب، ولو لما يسمى بمصلحة التسهيل. هذا عقلا ممكن لا دافع له، وإنما التجأ إلى هذه المقدمة الثالثة لكي يستوفي صور التزاحم الحفظي، إذ التزاحم الحفظي قد يكون إلزاما في مورد الترخيص، وقد يكون ترخيصا في مورد الإلزام، وقد يكون إلزاما في مورد إلزام مخالف له أو مضاد. الصور الثلاث الشهيرة للسديد اللي شرحناها مفصل. طيب، ما الدليل يا سيدنا أن ملاك الإباحة اقتضائي؟ وما مقصودكم من أن ملاكها اقتضائي؟ وأبدأ بجواب الثاني قبل الأول. هل المقصود أن مجموع الملاكات، ملاكات الإباحة أو أغراض الإباحة المختلطة في مورد من الموارد، المجموع بما هو مجموع يقتضي، إطلاق العنان، أم المقصود أن كل مورد مورد جعلت فيه الإباحة الظاهرية؟ فهذا يعني وجود الملاك الاقتضائي واقعا، كلامه صريح وواضح في أن مقصوده كل مورد مورد من الموارد. والسبب في هذا الكلام واضح، إذ الكلام موجه بدرجة أساسية لحل الإشكالية على مستوى الأمارات وإن لم يقتصر عليها، لأن هذا الحلج عليه الشهيد الصري لكل أنواع الحكم الظاهري كما صرح، سواء كان من سنخ الأمارة أم من سنخ الأصل. الاختلاط لا يكون بين مجموع ملاكات وأغراض الترخيص مع مجموع ملاكات وأغراض اللزوم، أو واحد من ملاكات وأغراض اللزوم، بل في الدوران دائما في المورد إما لزوم وإما لزوم وإما ترخيص، وقد يكون بعضها منتفي، يعني لا نحتمل الحرمة، يدور الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب مثلا، الإباحة بالمعنى العام أو الإباحة بالمعنى الأخص. جيد، فلا معنى للقول، لأن القضية انحلالية مع النظر لمجموع الشبهات حتى على مستوى الأصل العملي. نحن لا نجري الأصل في مجموع الشبهات، صحيح هو شامل على مستوى الجعل الكلي لجميع الشبهات، لكننا لا نجري البراءة في مقام إجرائها في الشبهة الحكمية في مجموع الشبهات، نجريها في كل شبهتين هي مجرى فيها بالفعل، يعني حيث يكون لدينا شك فعل بدو حينئذ نجرى البراءة، ما إلى معنى إجراء البراءة في مجموع الشبهات حتى على مستوى الشك في أحكام إنشائية، هذا لا معنى له. البراءة لا تجري إلا عند الشك. طيب، حتى على مستوى الأصول كذلك، إذن لا بد وأن يكون مراد الشهيد الصادر من الاختلاط أن يكون الملاك في الإباحة ملاك اقتضائي على أساسه تحقق غرض واختلط هذا الغرض بالأغراض اللزومية وحكمة المولى اقتضت ذلك، هذا قطعا مراده. أنا مش عم بشكل، بعدني عم بفهم كلامه. ما الدليل يا سيدنا؟ ما دمت أنت تقول دائما بأن ملاكات الإباحة قد تكون اقتضائية وقد تكون لا اقتضائية، وكنا نتصور قديما أن مقصودا من الاقتضائية يعني الاستحباب والكراهة، واللا اقتضائية الإباحة بالمعنى الأخص. لا، هنا الإباحة بالمعنى الأخص، ومع ذلك يقول نعقل أن يكون الملاك اقتضائي هنا. ما الدليل؟ يقول قطعا لا يوجد لدي دليل، انتبهوا يا اخوان، في الوقائع، اذ في الواقع في كل مورد قد تكون الإباحة اقتضائية وقد تكون لا اقتضائية. لكنني اقول لكم بحق، أنا لست بحاجة إلى دليل خاص. نفس دليل الحكم الترخيصي الشامل للمورد أمارة كان أم أصلا هو بنفسه دال على كون الإباحة اقتضائية. كيف سيدنا؟ ولازلنا في مقام الفهم. يقول هو اقتضى بكثير بالمقدمة الثالثة أن الإشكالات لابد من طرحها والجواب عليها تشييدا لمطلبه، سواء تم في نهاية المطاف أو لم يتم. يقول نفس دلالة الدليل على ترجيح الملاك الترخيصي والغرض الترخيصي على الغرض والملاك اللزومي يدل على أن الغرض الترخيصي والملاك الترخيصي اقتضائي. ليش سيدنا؟ يقول لأنه لو لم يكن اقتضائي لما جعل حكما على طبقه، والمفروض أنه ثبت لدينا أنه جعل حكما على طبقه. قال قائل: أليس هذا دورا سيدنا؟ نتكلم عن تعقل جعل الحكم الآن. من حقه أن يقول: المجعول الذي له وجهان، وجه متعقل ووجه غير متعقل، إذا ثبت تعبد به فيحمل على الوجه المعقول. نحن أصل المعقولية ليست واقفة بين أيدينا. قلنا على تقدير كون الملاك لا اقتضائي لا نتعقل، على تقدير كون الملاك اقتضائي نتعقل. الدليل الدال على الترخيص في مورد الشبهة البدوية عند الاختلاط بين الملاك اللزومي والملاك الترخيصي والتردد بين الوجوب والإباحة، هذا الدليل يدل على ترجيح ملاك الإباحة على ملاك أو الغرض على الغرض. طيب، إذا كان كذلك فهو يقودنا إلى الجهة المعقولة، لأن الوقوع دليل الإمكان، والإمكان منحصر فيما كان ملاكه اقتضائيا. لحد هون ما في مشكلة، تمام؟ ها؟ جيد. ثم يصير بعد ذلك الشهيد الصدر رضوان الله عليه إلى تطبيق هذه المقدمات الثلاث على الحالات الثلاث، صور السيد الخوء الثلاث بشكل مقتضب وسريع. صف التقرير موجود بشكل مقتضب وسريع، لا أدري في الدرس فصله أم لا. ها؟ بشكل سريع ولا داعي للإطالة يا إخوان، واضح ما عنده مطلب جديد هنا. يقول: الأمر إما أن يدور بين كون الحكم الظاهر دل على وجوب في مورد التحريم، في مورد عدم الوجوب، في مورد إباحة ولو بالمعنى الأعم، وهو متعقل مبني على المحركية الثانية التي ذكرت في المقدمة الأولى، وجعله للوجوب يعني أنه في مقام التزاحم الحفظي، الغرض اللزومي هنا. وإما إباحة في مورد الإلزام فالأمر كذلك، فهذا يعني أن ملاك والغرض الترخيصي هنا أهم. وإما وجوب في مكان الحرمة، الواقع حرمة والظاهر دل على الوجوب، أو العكس، وهذا كذلك في أمان الله. برقيات، ما في داعي أن أفصل لكم. يقول بلسان الحال يعني. ثم بعد ذلك بصير كلمات أخرى، هذا صلب البيان. هذا البيان يا إخوان كما رأيتم هو محاولة صياغة فنية للبيان المفصل الذي أفاده السيد الخوئي واستفاده من كلمات بعض الأعلام المحققين النائيني والإصفهاني رضوان الله عليهم. إذ السيد الخوئي تحدث أيضا عن اختلاط الأغراض، وتحدث عن غرض الأهم، وتحدث بس ما تحدث بها المصطلحات وبها الفنية. لكن السؤال: عن المفارقة، أقول لا توجد مفارقة. السيد الخوئي في بيانه المفصل في شقه الأول اعتمد على الملاك، الشهيد الصدر اعتمد على الأغراض، وما في فرق جوهري. أنا قلت، وجهت كلام السيد الخوئي آنذاك، قلت المقصود من الملاك الملاك في مرحلة اهتمام المولى، وإلا الملاك بما هو ملاك ما له علاقة بالشرع بما هو شرع. وتبديل الشهيد الصدر التعبير بالملاك إلى التعبير بالغرض لأجل هذه النقطة، حتى لا يحتاج إلى هذا التفسير والتوضيح. جيد، مو مشكلة، هذا شيء شكلي مو مهم. السؤال المهم في المقام أن هذا الوجه الذي أفاده الشهيد الصادق هل هو تعبير صادق؟ طبعا هم ما عم بيقول الشهيد الصادق، أنا عم أعبر عن البيان الذي أفاده السيد الكويت، نحن نفهم المباني ها؟ وأقول بمعزل عن كونه ناظرا إليه وصياغة فنية له أم لا، هل هذا البيان بيان يفي بحل شبهات ابن قبة المنسوبة إليه وما تلاها في كلمات المحققين أم لا يفي بحلها؟ أساسا هو حل أم هو فرضيات هذا البيان الذي أفاده الشهيد المصطفى؟ لابد من وزنه بميزان النقد العلمي الدقيق إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.